مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. فننا في هذا الأسبوع هو استكمال لذلك الفن الذي قد تناولناه في الحلقتين الماضيتين، فن التعامل مع الآخرين. وكالعادة في ضيافتنا الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور، وحياك الله معنا في برنامجك فنون الحياة.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
تحياتي لك يا دكتور، وأيضا استكمالا لما بدأناه في الحلقتين الماضيتين فيما يتعلق بفنون التعامل مع الآخرين، وكنا قد توقفنا ربما عند عملية التواصل وعناصرها، لننتقل إلى محور جديد في هذه الحلقة، وربما هو أيضا يعني عنوان كثيرا ما تقام عليه دورات دكتور فهد، وهو لغة الجسد. عنوان لغة الجسد أو هذا المسمى كثيرا ما تقام حوله الدورات في كيفية التعامل مع الآخرين. من خلال هذه اللغة تستطيع أن تخاطب الآخرين وتكسبهم قبل أن تتلفظ بأي كلمة تجاه هؤلاء الآخرين.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية الشكر لك وشكر موصول للمستمعين الكرام والمستمعات، وأهلا بكم جميعا. سبق مر بك دورة حول هذا أستاذ محمد؟
والله سمعت كثيرا عن هذه الدورات، لكن لم أشترك حقيقة.
أنا الحقيقة لم أشترك، لكنني قرأت كتابا هو الأشهر في العالم، وأجزم أن المستمعين الكرام سمعوا به، وأظنه من أكثر الكتب مبيعا في العالم، هو كتاب لغة الجسد للخبير العالمي ألان بيز ولزوجته باربارا بيز. الكتاب من أشهر الكتب وأكثرها مبيعا في العالم، يتحدث عن لغة الجسد، أثرها في التعامل مع الآخرين في البيت، في الشارع، في الشركة، في الاجتماعات، في الأنماط السياسية، في وسائل الإعلام كيف تؤثر. أعود إلى نفس القضية التي ذكرتها في كل حلقة، أنه لا يعني ذكر الكتاب الذي نشير إليه الموافقة التامة على كل ما فيه. احنا قلنا ما فيه كتاب إلا ويعتريه ما يعتريه،
نأخذ منه ونصف
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما غيرها فهي جهود بشرية في الغالب يحصل فيها الخلل. لكن هذا الكتاب تحدث بناء الحقيقة على رؤية علمية ودراسات، ومثل ما تفضلت أنت مجموعة من الدورات التي تتحدث عن لغة الجسد. لغة الجسد تعطي المعلومة لحالتك التي أنت فيها. ألم يسبق لك يا أستاذ محمد أن قابلت شخصا بمجرد ما رأيته وقلت فلان ما أعجبني
بكل
شكله؟ من أين؟ هو من لغة الجسد. الحقيقة وجهه يعطي انطباع، يا أخي وجهك يعطي انطباع على حالتك، هذه ما يحتاج لها مثل ما يقولون إلى فهلة، وهي معروفة، أمور طبيعية أصبحت عند الناس.
نعم.
فلغة الجسد تعطي انطباع أو معلومة عن حالتك، تعبر عن مشاعرك وانفعالاتك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون من وجه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان منشرح ولا غاضب. إذا غضب احمر وجهه كأنه يتفقع فيه الرمان، إذا استبشر كأن وجهه مذهبة، يعني كأن قاعد يلمع مثل ما نقول إحنا. فهو جزء من الانفعال، جزء من بناء أو تصوير لحالتك هو لغة الجسد التي أنت فيها، ويدخل فيها المؤثرات الصوتية. صوتك الحزين غير صوت الفرح.
جميل.
أنت تعرف من صوت المتحدث معك حالته،
إذا كان
هاتف أحيانا،
إذا كان مرتبك، إذا
ولا
كان
لا. أكيد أنتم تعرفون من خلال الإعلام، صحيح قد تعرف أن هذا المتصل مرتبك، أو أحيانا بالهاتف، أبو فلان وش فيك، سلامات، ما فيني شيء، أنت ما شفته لكن من صوته
من حسه نعم
عرفت أن به نبرة حزن. فهذه لغة الجسد المؤثرة. أيضا المساحة جزء من التأثير. يا أخي أنا وأنت مثلا بنسلم على بعض تجد أنك تمد يدك من بعيد،
من بعيد،
ويا دوب تعطيني
طرف
أصابعك. هذا جزء من الفن في التعامل مع الآخرين، فن المساحة، ويدرب عليه. الحلقة الماضية كان الأستاذ طارق ومتخصص في هذا الجانب، كيف تكون مسافتك بين الآخرين، كيف تسلم، كيف تقف، كيف تنظر إليه. الذوق أيضا يتعلق باللبس والروائح. المؤثرات الزمنية اللي هو الوقت، هذا جزء من لغة الجسد. حاول أن تجعل صوتك متوافقا مع حالتك، السرعة والنبرة والحدة. أيضا وافق حركات الأخ المقابل لك، هذا جزء من فن التعامل معه.
جميل.
إذا هو وجهه منشرح، انشرح معه. حركات يديه، حاول أن تحاكي جزءا من حركات يديه. حاول أن تنتبه، تحرك رأسك معه. هذا من فنون التعامل مع الآخرين. تعبيرات الجسد أيضا هي تعبيرات جسدك معه جزء من فنون التعامل مع الآخرين.
أحيانا نستخدم هذه اللغة، لغة العيون، وكثيرا ما يتم،
ما يحتاج.
وخاصة عندما يعني الإنسان يتحدث في جانب معين، ربما قد يشعر كثير من الناس بنوع من الانفعال تجاه أنه لا ينظر إليك هذا الشخص الذي تخاطبه، وخاصة بعينه. التواصل البصري،
يتأثرون بها. هذا التواصل البصري،
يا أخي أكلمك أنا، يقول له
صحيح
يا أخي أكلمك أنا.
مرة وهذا من الطرفة، أنا ألقيت دورة على مجموعة من الطالبات في إحدى الجامعات، طبعا بالشبكة التلفزيونية.
نعم.
كما تعلم عندنا يكون عن طريق الشبكة، فأنا أكون في غرفة بمفردي وأتحدث، وكان من ضمنها للتواصل البصري، الاهتمام ألا تشيح بوجهك عنهم وعن المتحدث. وكان الدورة حماس، استمرت 4 ساعات هذه الدورة أو 5 ساعات.
ممتاز.
فنسيت أن الكاميرا تصور طبعا النقل الحي لهم، فكان بعض المداخلات منهن طويلة، فكانت أثناء المداخلة أعمد أنا إلى الورقة كذا زي ما أكون معك، فمثلا وأعطيك جزء من كتفي وأعدل وأخذ الورقة هذه،
ومثلا واحدة منهن تسأل،
أيوه تسأل. فلما انتهت، نعم سمعت سؤالك، قالت لي أنت كنت تتحدث عن لغة الجسد وأهميتها بينما أنا كنت أسأل وأنت مع كل أسف منشغل بالورق. تخيل هذه، قلت صحيح، أنا آسف، أنا مخطئ، لكن يعني ما في تبرير. حتى هذه، حتى الكاميرا كانت بالنسبة لها مؤثرة. هذا جزء من فن التواصل مع الآخرين،
جدا مهم إلى موضوع لغة الجسد، وخاصة مثل ما ذكرت دكتور لغة التواصل البصري، وهناك التواصل السمعي، وأحيانا التواصل حتى بالإشارة، وكأن ربما تشرح بعض الأمور حتى بيدك. فالخطيب الذي ربما يخطب خطبة الجمعة وهو واقف كالصنم، فقط صوت يخرج، أعتقد لا يؤثر كالشخص الذي أو الخطيب الذي بالإمكان أن يشير بيده
كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يرفع أصبعه إلى السماء، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت إلى الأرض، اللهم فاشهد، يشير أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يخط الخطوط وهو يحدثهم إلى غير ذلك. من لغة الجسد اللي هو منظر الشخص الذي أمامك له تأثير، وذلك حرص الإسلام أشد الحرص على أن يكون الإنسان نظيف المظهر، مدهن، شعره غير أشعاثه. ليش؟ لأن لها تأثير. في دراسة طريفة أجريت، سووا زي ما تقول مسح في الشوارع، واقفين عند الإشارة.
نعم.
وينظرون إذا ولعت الإشارة خضراء، الشخص اللي في الأمام أول واحد في الغالب يكون منشغل، في الغالب.
نعم.
من ينبهه؟
اللي في الخلف.
تا 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 تا. ولا لا؟
بالتأكيد.
يقولك وقفوا فجلسوا، اللي سيارته نص نص، هذا المكسر المدردع إذا كان قدام، يا لطيف تعال شوف الناس، تا 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 تا. وجدوا أن السيارات الفارهة الفخمة إذا كانت في الأمام ولعت الإشارة خضراء، ما حد يضرب لهم المنبه.
ذكرتني موقف يعني صار لي الأسبوع الماضي وأنا في الطريق السريع، يعني فكانت سيارة فارهة ورقم من الأرقام
اللي
المميزة جدا 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 يعني، ومن الشباب المسرع اللي دائما جاي يعني على الخط السريع وشوفه يعني يشير لك بأضواء السيارة، بحيث أنك تبتعد عن الطريق. أنا سبحان الله ابتعدت عن الطريق وأرى هذه السيارة الفارهة صاحبة الرقم المميز والشخصية المهمة، ابتعدت عن الطريق، لكن بعد أن وصل إليه لم أشاهد حتى لا إضاءة تلمع من هذه السيارة أو حتى وقف. وذلك الشخص يعني صاحب السيارة الفارهة يمشي بسرعة بطيئة جدا وعلى سيد، ما أبدا أبدا لم يستطع أن يفعل شيء. فقلت سبحان الله يعني على سيارتي أنا يعني على سيارته لا.
إذن لها تأثير على النفس. أقول لك وجدوا أنه لا أحد ينبه السيارات الفارهة لأنها تؤثر في أنفسهم. هذا جزء من تأثير لغة الجسد.
أنا لو كنت منه بعد نفس الشيء ما كنت على فكرة، بس السيارة فارهة والرقم قوي يعني كان.
أجروا دراسة في بريطانيا حول تأثير الناس على بعضهم، وجدوا أن 7% تؤثر فيهم الكلمات والعبارات، 38% تؤثر فيهم نبرات الصوت، و 55% تؤثر فيهم لغة الجسد. هذا جزء من فن التعامل مع الآخرين وله أثر.
إذن نحتاج إلى أن نكتسب بعض المهارات فيما يتعلق بلغة الجسد وخاصة في تعاملها مع الآخرين. أشكرك ربما دكتور على إضافة جميلة، ربما خاصة متعلقة بحسن المظهر والشكل، ربما أن تذهب إلى الحلاق بأن تتحسن في مظهرك في لبسك وهكذا. أعتقد أن هذه إضافة جميلة يعني نتوقف عندها. لكن أيضا إذا ما كانت هناك لغة جسد، أعتقد يجب أن تكون هناك لغة لفظية بأن تكون
لغة نطق.
نعم لغة نطق صحيح. وبالتالي لها أثر أيضا كبير، وهي تكمل تلك اللغة الأولى التي طرحناها لغة الجسد. فبالتالي أعتقد أن هناك حاجة إلى كلمات جيدة ومناسبة ننتقيها، وأيضا ألفاظ أيضا دعنا نقول بالإمكان أن تكون جيدة في تنمية علاقاتنا مع الآخرين.
أنت يا محمد، أنت يا محمد،
نعم،
سؤالك اللي قبل شوي قلته أنت قبل شوي،
ما في شيء
ها؟
ما في شيء
خفت يعني؟ طيب أستاذ محمد، سؤالك الرائع الذي طرحته قبل قليل، هل بين هاتين العبارتين فرق في التأثير على نفسك؟
بكل تأكيد.
محمد سلام، أو السلام عليكم أخ محمد، لها فرق. شوف العبارة، مثلا يبدو أنك ما فهمت اللي أنا قاعد أقوله، ما تفهم ماذا أقصد، أو أتمنى أن أكون أو ضحت مرادي لك.
الحين دكتور الحين وأنت تمثل أنا تأثرت.
هو جزء من فن التعامل يا إخوان، دعونا نهتم باللفظ. شوف كيف يؤثر فيك لفظ. عندما أستخدم لفظا قاسيا صعبا سيئا معك يؤثر فيك. إذن اللغة لها تأثير بنسبة كبيرة جدا، يتم ذلك ليس في البلاغة فحسب، لأن هذا مجال اتفاق، البلاغة مؤثرة، إن من البيان لسحرة يسحر الآخرين البلاغة وجمال اللفظ، لكن حتى في أسلوب اختيار الكلمة ودقة العبارة. أهل اللغة يتحدثون عما يسمى عندهم بالتعميم والحذف والتشويه والرابط، و اسمها ألفاظ، استخدام الألفاظ المكتوبة أو الألفاظ الكلامية طويلة، هذه ليست مجال الحديث الآن معي، لكني بضرب لك فيها بعض الأمثلة لمن أراد أن يتزود البحث فيها. هذه أساليب لغوية، إذا اخترتها بدقة أقنعت الآخر بما تريد وأحسنت التعامل معه. شوف مثلا في الأساليب التعميمية مثل ما يقولون، أستاذ محمد من المؤكد أنك فهمت ما أقول لك، أو أتمنى أكون وضحت لك ما أريد. بينهما فرق ولا لا؟ بينهما فرق واضح والمعنى واحد، المعنى واحد
أكيد في 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 علاقة في مسألة التأدب في الحديث
مع أن المعنى واحد. اختيار اللفظ، بعض الناس في تعامله مع الآخرين لا يحسن اختيار اللفظ، ففي نقاشي معك مثلا لا 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 أنت ما فهمت، أنت ما تفهم ماذا أقصد. هو ليس سيئا، هو لا يقصد أنك لا تفهم، لا لا لا، لكنها عبارة أصبحت دهرجة على لسانه.
صحيح،
دعنا ندرب هذا وأمثالها أن يغير هذه اللفظة ليقول سأوضح مقصودي، أتمنى أن يتضح مقصودي مثلا. هذه عبارات اللي نتكلم التعميم والحذف والتشويه والربط، يا ليت نتدرب على هذه الألفاظ. السحر أيضا مؤثر، إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. يقول يحيى بن خالد ما رأيت رجلا قط إلا هبته حتى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم في صدري، وإن قصر سقط من عيني. وقيل من عرف بفصاحة اللسان لحظته العيون بالوقار. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، ولم يبق إلا صورة اللحم والدم. ولهذا نحن نؤكد على قضية مهمة، وهي تدريب النشأ على استخدام اللفظ.
استخدام اللفظ أعتقد يعني مثل ما قلت، يعني حتى في نبرة الصوت أحيانا اختلاف، كأن تقول نفس العبارة شكرا وشكرا.
شكرا.
فحتى نبرة الصوت بالإمكان أن تؤثر فيما يتعلق
طبعاً.
في
كانت عائشة رضي الله عنها تقول: رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم. حتى في تعليمنا، مع كل أسف، إذا تذكر في حلقتنا الأولى بعد الانقطاع فيما يتعلق بالدراسة،
تكلمنا
عن ضرورة أن تبني المناهج التعليمية ذائقة الأولاد، وتبني فيهم التعامل وفن التخاطب مع الآخرين. هذا أمر مهم جدا. إذا لم نستطع أن نختار الألفاظ الجيدة لنا ولأبنائنا، فإننا في هذه الحالة نسهم في هدم فنون التعامل مع الآخرين. حتى من الصغر لا بد أن يتعلم الطفل كيف يختار اللفظ. أذكر مرة كنت في مكان عام، فجاءني طفل صغير وسلم، فقال لي: عمو تسمح لي؟ تفضل حبيبي. قال: ممكن أصور معك؟ طبعا أنا عرفت أن هذا الاختيار لهذا اللفظ كان من ذاك الأب الذي معه والأم التي ربته. وفي مكان آخر جاء من هو أكبر من سنا وقال ألفاظ صعبة لا أستطيع أن أذكرها للمستمع الكريم. السبب هو أننا لم نربي هذا النشأ على اختيار اللفظ الجيد القوي الذي نبني من خلاله ذائقتهم اللغوية في التعامل مع الآخر.
جميل. قبل أن ننتقل إلى محور آخر ربما دكتور، أنا أود أيضا أن أشير إلى نقطة قد تستطيع أن تضيف عليها بشكل أفضل مني دكتور، وهي مسألة التربية فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين. أنا أعتقد بأن التعامل مع الآخرين وهذا الفن قد يكون له جزء كبير في بنائه من خلال المنزل والتربية، من خلال وجود الأب ودور الأب والأم في المنزل، ومن ثم البيئة المحيطة في كيفية التعامل مع الآخرين. فقد تكون هذه الحلقات إضافة لتقويم هذا السلوك وهذا الفن، لكن في الأساس يجب من البداية تعليم النشأ في كيفية التعامل مع الآخرين.
هذا صحيح. كان في بعض المجالس يتبارى بعض الآباء أن يأتي بابنه الصغير في مجلس مليء بالرجال ويقول: يلا رد على فلان، قل لفلان اللفظة الفلانية أو كذا. كأن المسألة فيها تسابق على تربية هذا الطفل الصغير ليتعامل مع الآخرين بالسوء، بينما الحقيقة المحضن التربوي الأول هو البيت والمدرسة. ينبغي أن يبني في النشأ كيفية التعامل اللبق، الأخلاق العالية في التعامل مع الآخرين. حتى الآن في حياتنا التقنية مع الأسف هناك ضعف هائل في بناء التعامل مع الآخرين عن طريق الإنترنت ووسائل الاتصالات المختلفة، الإيميل، الشاتينج، المدري إيش، هذا الاتصالات الجديدة، الأجهزة التواصل، الآيفون
وحكمه
إلى غير ذلك. يا أخي هذه أفقدت فن التعامل مع الآخرين، بل أوجدت عزلة نفسية في بعض البيوت. أصبح الطفل الصغير يتلقى فن التعامل إن كان يتلقى من الآخرين في معزل عن والديه أو عن مدرسته.
جميل جدا. ربما يعني هذه مقدمة جميلة لما سنبدأ به الآن من خلال مداخلة مع الأستاذة لمى الصفدي، وهي صاحبة الدراسات فيما يتعلق في هذا الجانب الذي تحدثت عنه قبل قليل. دكتور فهد، مرحبا بك يا أستاذة لنا.
أهلا أستاذ.
مرحبا بك يا أستاذة لما، ونحييك حقيقة في هذا البرنامج، برنامج فنون الحياة، وأيضا موضوعنا هو عن التعامل أو فن التعامل مع الآخرين، والجانب الذي تحدث عنه الدكتور فهد السنيدي في اللحظات الأخيرة حول التعامل مع الآخرين عبر القنوات الاتصالية الجديدة كالإيميل، الإنترنت، الهاتف، الأجهزة الجديدة، هذه التكنولوجية التي ربما أصبحت بشكل أو بآخر حاجة ربما شبه موجودة بشكل دائم في حياتنا، كأن يكون هناك فيسبوك وتويتر وغيره، فهل هناك يعني آثار في هذه التقنيات وعبر تواصلنا مع الآخرين؟
أستاذي، لا أحد ينكر أهمية هذه الوسائل
وأهميتها
الأكبر بحياتنا ومدى انتشارها الكبير، ولكن كلنا ندرك بأن هذه الوسائل حرمتنا من التواصل الصحيح الذي كنا نستمتع به من قبل، وهو التواصل المباشر ما بين البشر.
ممتاز، ممتاز.
الإنسانية، التواصل، كنا تكلمنا منذ فترة في أحد البرامج عن ما يسمى التزاور في الأعياد، حرمتنا من فكرة طرق أبواب الآخرين للسؤال عنهم.
نعم.
نكتفي بإيميل واحد، رسالة واحدة بإرسالها للجميع، send for all، ونكون مرتاحين الضمير بأننا فعلنا الواجب.
صحيح.
هذه هي الصعوبة والموضوع، بأننا أصبح كل إنسان يعتقد بأنه إيميل أو رسالة هي تكفي، وبالتالي قلت العلاقات الإنسانية، أصبحت العلاقات ومشاكل الآخرين أقل أهمية بالنسبة للبعض، أصبح السؤال عن الأقارب حاجة غير ملحة للكثيرين منا، فبالتالي نشاهد بأن التجمعات التي كنا في السابق هي مصدر سعادة للجد والجدة والأب والأم قد تختصر بإيميل، بمسج، تختصر بكثير من هذه الوسائل. فكل شيء في هذه الحياة له إيجابية وسلبية، ولكن الأهمية بكيفية استخدام هذه الوسائل.
ممتاز.
إلى أي حد نحن نحدد إيجابيتها أو السلبية؟
إذن هل نستطيع أن نتحدث أن هناك فن في تعاملنا مع الآخرين من خلال هذه الوسائل، بحيث أن تكون هناك يعني تأثيرات إيجابية أكثر ما أن تكون سلبية وهي واقعة؟
تماماً، هو الموضوع فن التعامل مع الوسائل الاتصال الحديثة.
جميل.
هذه الوسائل في السابق لم تكن متاحة، الآن هي متاحة وبشكل كبير. نلاحظ الأب مشغول على الأنترنت، الأم مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الأطفال جهاز الأيباد وكل الأجهزة المتوفرة أصبحت بمتناول الأطفال، وهنا الخطورة الأصعب بأننا نتعامل مع جيل جديد. نحن أنفسنا الجيل القديم، إذا اعتبرنا بأننا جيل قديم، لن نواكب ولن نواكب ما هم وصلوا إليه الآن، لأنهم بعصر انفتاح شديد. فبالتالي فن التعامل مع الأم، مع الزوجة، مع الأب، مع الأطفال، مع المراهقين، كلما كنا بمرحلة القناعة، بمرحلة الوسطية، كان الموضوع تحت السيطرة، ولكن الموضوع خارج السيطرة، انفتاحية تامة، لا مبالاة من قبل الأهل، أكيد هناك نتائج سلبية. أنا باعتقادي بأنها قد تجلب الكثير من المآسي لكل الأسر العربية.
جميل. هناك ربما أشار إليها الدكتور فهد السنيدي، وهو الموضوع المتعلق بالعزلة التي بالإمكان أن تخلقها مثل هذه القنوات الاتصالية الجديدة، خاصة أنها تعزلنا عن التواصل المباشر الذي ذكرتيه في بداية حديثك. كيف بالإمكان أن يكون لها أثر على التعامل مع الآخرين؟
الكثير من الشباب أدمنوا على استخدام وسائل الإنترنت. تلاحظ الكثير من هذا الجيل قد يقضي 6 ساعات و7 ساعات من اليوم أمام هذه الأجهزة، إن كان الإنترنت أو أي مواقع من هذه المواقع. فبالتالي أولاً هو انعزل عن العائلة، ممكن أن ينعزل عن وجبات الطعام الرئيسية مع أفراد عائلته بدءاً من هذه المراحل البسيطة، ينعزل عن الأصدقاء، عن الأقارب، عن المناسبات الاجتماعية. فبالتالي هو بدأ بالانحسار عن الواقع الاجتماعي الصحيح، وانتقل إلى واقع افتراضي. هذا الواقع الافتراضي إلى حد كبير هو مرضي، أولاً لأنه أي شخص يعاني من مشاكل نفسية وعقد نفسية يستطيع دخول هذا الواقع الافتراضي بأسماء مستعارة مزورة.
صحيح.
نشاهد الكثير من الأسماء المزورة ولا نعرف من أشخاص الذين يملكون هذا الإيميل أو هذا الموقع. 2، بعض الأمراض النفسية قد تعزز عن طريق هذه المواقع، لأن هناك جهات كثيرة تعمل على هذا الموضوع، على تعزيز كل الاضطرابات عند الناس، لأنه يستفاد منها بأمور أخرى. يعني هناك شبكات متخصصة تقوم بغزو هؤلاء الشباب، هؤلاء الأطفال حاليا ينادى بأنه يكون سن 13 وانفوق هو سن استخدام الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف نرى أطفال لديهم حساب على الفيسبوك وتويتر، ونشاهد أطفال لديهم علاقات وأصدقاء. فبالتالي هاي الأمور هي التي بدأت بإبعاد الأطفال عن الأهل، الشباب عن ذويهم، بدأت بحصر كل إنسان حتى الزوج عن الزوجة. نشاهد الزوجة بنفس الغرفة، هي في مكان منزوية تشاهد،
والزوج على الفيسبوك
تماما، هي والطفل هناك أيضا يمتلك جهاز فهو يتابع. يعني حتى المناسبات أصبحت تتبادل ما بين العائلة الواحدة والتهاني عبر الفيسبوك.
تذكرت يعني نعم أستاذة لما أحد الأصدقاء بأن يصادف أحد الأعياد وزوجته تهنئ بهذا العيد من خلال الفيسبوك.
مضبوط. نسمع عن الأمراض، نسمع عن كل، أصبحت أفراحنا وأحزاننا هي عبر الفيسبوك. فبالتالي نحن يعني شخصيا أنا والعديد من أصدقائي نكتفي بمعايدات البعض أحيانا عن طريق الفيسبوك، وفعلا نكون مرتاحين بأننا قمنا بالواجب. يعني هذا الموضوع كان يقرأ في الماضي بأنه لا أنا أحتاج لاتصال، فبالتالي الآن مسج بسيط، إيميل بسيط. صحيح. وأنت مرتاح البال.
أستاذة لما، نحن لابد أن كما تفضلت أن نوقن بالواقع. الواقع يقول بأننا الآن نعيش مرحلة جديدة أصبح فيها التعامل عبر التقنية الحديثة جزء من حياة الجميع. هناك دراسات لعدد من الدول تقول بأن الأمية القادمة في أواخر 2030 للميلاد ستكون هي أمية الحاسب. نحن الآن أمام واقع، ما في بيت يخلو من جهاز، كل الأطفال معهم هواتف محمولة أو الهواتف الذكية بكل أنواعها. طيب، ما دمنا قررنا هذا الواقع، ما الحل في نظرك من أجل أن نربي هذا النشأ على فن التعامل الصحيح مع هذا الواقع الذي لا يمكن أن نفتك منه ولا أن نتخلص منه؟ دور الأب، دور الأم، دور المؤسسة التعليمية.
تماما، هي أدوار مشتركة مقسمة على كل الجهات، كلنا شركاء في التربية لأن النتيجة تعود علينا. أولا توعية الأب والأم بهذه التقنية. نحن نشاهد أحيانا أباء وأمهات كأنه الدهر مضى من أمامهم، فهم لا يدركون لحد الآن ما معنى جهاز الكمبيوتر أو ماذا هناك في الإنترنت من مواقع، فبالتالي هم غائبون عن أطفالهم. أنا أوجه نداء لكل الأهل بأنه يتعلموا، يدركوا ما هي المواقع الموجودة على هذا الإنترنت. العلم بداية بالكبار حتى يستطيعوا مراقبة الصغار. لا ندعي الجهل لأن هذا الطفل أو الشاب سيقوم بالكثير من التصرفات نحن لا نعيها. ثانيا، لا نقوم بفرض أنفسنا على الشباب والأطفال. نحن كان هناك مفهوم مطروح منذ فترة ناقشناه عن التجسس. أنا ضد فكرة التجسس، طرحت فكرة بديلة تسمى التجسس الإيجابي. ألا وهو نكون أصدقاء في الواقع أولا مع أولادنا، وثم نبدأ بصداقتهم عبر مواقع الإنترنت وليس العكس.
ممتاز.
وليس بأن ندخل بأسماء مستعارة لأراقب ابني مع من يصادق على الفيسبوك، أو ابنتي مع من تتكلم، أو أحاول التقرب منها باسم مستعار. يكفيني أن أعطيها الثقة والمسؤولية على أرض الواقع، أكون صديقة حقيقية لها على أرض الواقع، ومن ثم أنتقل لأكون الصديقة في العالم الافتراضي وليس العكس. هذا الأسلوب متبع عند الأهل. ثالثا، النظام الصارم في المنزل بأن هناك ساعات للعمل، ساعات للدراسة، ساعات لوقت الطعام، وساعات للتكنولوجيا وهذه التقنيات. والبدء بالمثل الأعلى، يعني لا يجوز بأن ننهي الأطفال عن الجلوس ساعات والأم جالسة على الفيسبوك منذ الصباح.
صحيح صحيح.
فبالتالي لابد أن تكون الأم والأب القدوة، لابد أن تكون صفحة الأب هي صفحة محترمة على الفيسبوك خالية من التصرفات الخاطئة أو الكلام الخاطئ، ومن ثم نفرض على الابن أن يكون هو مثال لهذا الأب. فأنا أوجه رسائلي للأب والأم أن يكون هم القدوة، وثم نعود إلى الأولاد، لأن الأولاد تلقائيا صدقا أي شيء يتصرف الأب أو الأم فيقوم الأولاد بالتصرف بالمثل تماما وليس العكس. لا نطلب منهم الإعجاز لأننا في عصر الانفتاح والتكنولوجيا لا نستطيع أن نقول له لا تعمل لا تفعل لا تقوم. وبالتالي كل أصدقاء لديهم إنترنت ولديهم فيسبوك ولديهم تويتر، كل الأصدقاء لديهم، لا، نحن نفوت معهم بهذه الثورة حتى نستطيع أن نكون نحن الكنترول الإيجابي على حياة أولادنا وحياة شبابنا.
يسمونها، يقول، انتهى عصر المنع، دعونا نبني المناعة.
تمام.
فلا منع وإنما مناعة.
تماما، عصر المناعة فعلا.
شكرا جزيلا لك أستاذة لما صفدي، يعطيك العافية على هذه المداخلة الطيبة.
موضوع مهم، شكرا لك.
يا مرحبا وسهلا. أيضا دكتور فهد، نود أن نستكمل هذا الحوار الشيق فيما يتعلق بالتعامل والتواصل مع الآخرين من خلال القنوات الحديثة، وأيضا نشرك الدكتور معتز كوكش أيضا في هذا الإطار. مرحبا بك دكتور معتز.
أستاذنا أستاذ هذا الفن ما شاء الله، حياك الله طويل العمر.
الله يحييك وتحياتي لك وتحياتي للدكتور فهد.
الله يحييك ويبجيك يا دكتور معتز. إذن نحن نستكمل هذا الحوار وهذه الإضافات منكم دكتور معتز الآن، وعبر التعامل مع الآخرين من خلال المواقع الإلكترونية أو القنوات الاتصالية الحديثة. ربما الأستاذة لما صفدي تحدثت عن 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 التطور في هذا الجانب، بحيث لا نستطيع أن نغفل هذا الواقع الذي نحن فيه من خلال تواصلنا مع الآخرين من خلال هذه القنوات الاتصالية الجديدة.
نعم طبعا، تعقيبا على اللي تكلمت فيه الأخت لما صفدي، وايضا اود الاشاره لكلمه الدكتور فهد على المنع والمناعه بالنسبه للطبعا راح اتكلم بالبدايه بالنسبه للاطفال. طبعا اللي بنلاحظه احنا كمجله قامت من فتره، مجله بوابه التكنولوجيا، قامت بدراسه اسريه لواقع استخدام الانترنت بين الاسر.
نعم.
طبعا في بعض الدول العربيه وصل انتشار الانترنت داخل الاسره الى حوالي 85%. يعني 85% من الاسر العربيه هي جاهزه مجهزه للانترنت واطفالها يستخدمون الانترنت.
نعم.
داخل الاسره الواحده ايضا هناك نسب كبيره تصل الى حوالي 76% من الاسر، افراد الاسره الواحده داخل البيت الواحد يتواصلون فيما بعضهم عن طريق الانترنت او عن طريق الشبكات الاجتماعيه.
نعم.
يعني في داخل الاسره الواحده تجد الاشخاص اللي في البيت الواحد، ولا اقصد هنا اسره واحده كمغتربين او ما شابه، لا، في داخل البيت الواحد كل شخص يكون له صفحه على الفيسبوك او صفحه لاحد مواقع التواصل الاجتماعي ويتواصلون فيما بينهم. سيدي الكريم، دعنا نتكلم بس على نقطه جوهريه جدا وهي عمليه الرقابه. عمليه الرقابه على الاطفال ارتفعت بنسبه 400% عمليات التحرش بالاطفال والمراهقين على الانترنت. طبعا هذا ليس نتكلم عن الواقع العربي، لكن هو في العالم بشكل عام. نعم. ارتفعت النسبه الى 400% واذا لم تكن اكثر، وتوقع النسبه في زياده مستمره. طبعا بالنسبه للتعامل مع الاطفال، واكيد هذا بيهم كل بيت. تقنيا خلينا نتكلم في الموضوع. طبعا انا ضد فكره المنع، لانه طبعا تظهر لنا ظاهره ان كل ممنوع مرغوب.
نعم صحيح.
فأنا ضد فكرة المنع، لأنه حاليا حتى التعليم أو التوجه العام في التعليم هو التعليم الإلكتروني.
ممتاز.
ففكرة أنه نحجب إحنا الإنترنت أو نحجب الإنترنت عن أو الكمبيوتر عن الأطفال أو حتى اللي بسن المراهقين أو المراهقات كما بناتنا، هذا الشيء مرفوض تماما. لكن تقنيا إحنا ممكن نحسس الطفل بالأمان وبنفس الوقت نراقبه. أنا أتكلم هنا عن الرقابة العينية وأتكلم عن الرقابة الإلكترونية ورقابة التقنية. طبعا الرقابة العينية هذه الرقابة البيتية اللي بنعرفها إحنا، أنه نخصص أوقات معينة للجلوس مع الأطفال، وهذا ممكن الخبراء حتى الخبراء النفسيين أو الخبراء الثانية يتكلموا فيها. لكن خلنا نتكلم على موضوع الرقابة التقنية. الإنترنت في كثير من البرامج، وهذه البرامج مجانية، وراح أذكر بعض هذه البرامج حتى نسيت فيها السادة المستمعين. في برامج طبعا إحنا ممكن نعطي الطفل حرية التصفح، حرية التداول الإلكتروني، حرية التعلم الإلكتروني، حرية استخدام الكمبيوتر بشكل تام.
ممتاز.
ونحن نراقبه تقنيا. هذه البرامج مثل برنامج كيدز بلولر. هذا البرنامج يقوم بنقل كل تحركات الطفل على الانترنت لذويه. هذا البرنامج يقوم بتسجيل حركات، سواء قام الطفل بتشغيل برامج المسنجر او قام بتشغيل برامج فيسبوك او ما شابه. هذا البرنامج يقوم بنقل حركات الطفل. في ايضا عندنا كيدز اريا زون، هذا ايضا البرنامج يقوم ايضا بتسجيل حركات الطفل. وكثير من تلك البرامج من برامج حمايه الاطفال المعتمده عالميا تقوم بحمايه الاطفال على الانترنت. طبعا في عندنا نوعين من البرامج، في برامج انا ممكن اخصصها للطفل اعطيه انترنت مفتوح بشكل كامل وبالتالي انا اسجل تحركاته، او في برامج اخرى مثلا انا ممكن انزلها على كمبيوتر الطفل او كمبيوتر مراهق.
نعم.
احجب عنه بعض المواقع، مثلا انا ممكن اعطي ابني تصفح كامل للانترنت لكن احجب عنه الفيسبوك مثلا والماسنجر. ففي عندنا نوعين من البرامج، والبرامج هذه اغلبها مجانية على الانترنت موجوده.
جميل.
لكن أستاذ دكتور لو سمحت، كيف يمكن لنا ونحن نتحدث عن فن التعامل مع الآخرين ونحن نستخدم التقنية، هل يمكن أن نحقق فن التعامل مع الآخرين الذي يبني علاقة من خلال هذه التقنيات الحديثة؟ كيف يمكن لنا أن نذكي أن نزيدها أن نبنيها لدى النشأ؟
نعم طبعا، هذه التعامل مع الآخرين سواء كان نقصد الآخرين، يعني إحنا لما نتكلم على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي، هي طبعا بحد ذاتها لها فنون بالتعامل مع الأشخاص الآخرين، سواء الأشخاص من داخل البيت أو الأشخاص الخارجين. ينبغي بالترجل، ولو نقطة مهمة جدا هنا، هي في التعامل مع طبعا التعامل الأفراد مع مواقع التواصل الاجتماعي. احنا طبعا لما نتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي او خلينا ناخذ على سبيل المثال موقع الفيسبوك. موقع الفيسبوك حاليا يحتوي على اكثر من يحتوي مشتركين فيه على اكثر من 700 مليون شخص. والعدد فيه تزايد مستمر، يعني نتكلم على ثالث اكبر دولة الكترونية في العالم. عملية التعامل مع الاخرين، يعني في الماضي او حسب ما ذكر الدكتور، احنا ممكن نتعامل افراد الاسرة الواحدة او حتى اصدقائنا في الحي او في الجيران او ما شابه، لكن الآن في كثير من الأشخاص بدأ يبحث عن أصدقاء آخرين من دول العالم الآخر. يعني نتكلم مثلا أصدقاء مثلا في أوروبا أو في أمريكا. التعارف مش خطأ، لكن هذا صار يأخذ من وقتنا وقت إضافي من حياتنا اليومية. نجد أنا ممكن أخصص مثلا، أو الشاب العالم ممكن أخصص نصف ساعة يوميا مثلا على الفيسبوك للتعامل مع أصدقاء، لكن الآن يحتاج إلى وقت أكبر. كل ما زادت عدد الأصدقاء لدي، كل ما يحتاج وقت أكبر للتواصل معهم. نجد في بعض الصفحات، وأنا استغرب فعلا لهذه الظاهرة، وجود أكثر من 4000 أو 5000 شخص كأصدقاء لفتاة مراهقة مثلا أو لشاب مراهق. فأنا استغرب أنه هل يستطيع فعلا يتواصل مع 5000؟ ممكن نعم، الإجابة تكون نعم. فبالتالي هذا بيأخذ وقت أكبر، ممكن يأخذ 50% من وقته. في بعض الحالات النفسية اللي صارت عند الأطفال أو حتى الأشخاص العاديين اللي يستخدموا الفيسبوك، يقطعوا أعمالهم، يقطعوا أشغالهم، يقطعوا حتى فترات جلوسهم مع أهاليهم أو الآباء. حتى لبعض الآباء يفضل الجلوس على الفيسبوك عن الجلوس مع أطفالهم. طبعا هذا السبب بسبب أنه الفيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي هي مواقع مفتوحة، تقنيا هي مواقع مفتوحة، لا وجود الحواجز أو الحدود مثلا. فبالتالي نشوف الأشخاص صاروا يطوروا في علاقاتهم، الأشخاص اللي بنعرفهم الغير اللي ما بنعرفهم، اللي ما بنعرفهم نقصد اللي تعرفنا عليهم عن طريق الفيسبوك.
صحيح. دكتور معتز كوكش، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات حقيقة طيبة فيما يتعلق بالتواصل عبر التقنيات الحديثة، وأيضا التعامل مع الآخرين عن طريق هذه الإضافات الجميلة. شكرا لك، يعطيك العافية. إذن وقفة جميلة دكتور فهد السنيدي الآن مع هذه الفنون، فنون التعامل مع الآخرين من خلال المواقع الإلكترونية وربما القنوات الاتصالية الحديثة. الآن نعود إلى الشكل المباشر. نعم، تريد أن تضيف؟
أعلق على هذه النقاط التي كنت توقفت عنها إذا أذنت. إحنا نتفق على أنه ينبغي أن لا نلغي الواجب الأكبر. إحنا الآن أمام أمر واقع، معك هاتف في جيبك، لم يكن هاتفين، وعندك جهاز محمول وربما في البيت في كل غرفة ربما يكون هناك، وكل واحد من أبنائك وبناتك وزوجتك. إذن هذا واقع، فهذا الواقع لابد أن نتعامل معه من أجل فنون التعامل مع الآخرين. لكني سأضع مجموعة من النقاط. أولا، ينبغي أن لا يلغي الواجب الأكبر. والواجب الأكبر، إذا أنت في بيتك مثل ما تفضل الدكتور قبل قليل الدكتور معتز، أنت في بيتك وفي الجلسة الخاصة بالعائلة والزوجة والأولاد، ومعك الهاتف المحمول في تويتر ولا فيسبوك ولا غيره، وتعمل، وابنك يقول لك يا بابا أبغى كذا، أسكت، هذا أنت تخليت عن الواجب الأكبر. الحقيقة هذا التواصل عبر التقنية الحديثة أثر على التواصل الأهم، سبب العزلة اللي سمتها الأستاذة لما العزلة النفسية الحقيقية. قد تكون بعض البنات أو الأبناء موجود في البيت وهو غير موجود، هو موجود جسدا لكن في الحقيقة هو منعزل، ولا يرى أبوه ولا أمه ولا شيء، وإنما هو في حقيقة في عالم آخر، عالم افتراضي، وأوجد له هذا العالم الافتراضي الرغبة التي يريد أن يعيش من خلالها. انتبه ألا تخل بالواجب الأكبر بالنسبة لك، اللقاء. يا أخي بعض الناس يمضي ساعات 7 ساعات على وسائل التقنية الحديثة ويترك والديه، هؤلاء هم الواجب الأكبر في التواصل. إذا كنت تتعلم فنون التعامل مع الآخرين وتغفل والديك فلا تتعلم، أرجوك اجلس في بيتك أحسن لك. أعظم وأهم وأروع وأكبر فن في التعامل أن تتعامل مع والديك التعامل الصحيح، كيف تقدم الآخرين على والديك، الأبناء، الزوجة، إلى غير ذلك. إذا دخلنا في التقنية ينبغي أن نتعلم فنون التعامل مع الآخرين فيها. أنت مطالب كما قلنا التعارف والتآلف، أن تسلم أيضا، هذه ينبغي فيها أن يكون هناك لفظ السلام، سواء بالهاتف أو الإنترنت أو غيره، السلام عليكم، اللفظ المعروف في المكالمة أو في الرسالة. الصدق في اللفظ ينبغي أن يكون هناك صدق. بعض الناس يستخدمه العبث واللعب مثل ما قال الدكتور معتز، فتيات الآن أصبحنا شراك أو العكس، يتعامل مع الآخرين بالكذب، ويا ما حصل من هذه التقنية الحديثة عبث بالآخرين، سرقة الأموال والأعراض والتحرش وغير ذلك، هذا مما يؤثر في فن التعامل مع الآخرين. الصدق مطلب، أيضا التقليل منها قدر المستطاع. إذا كنت تستطيع أن تقضي حاجتك منها في ساعتين، لماذا تمضي 6 ساعات؟ إذا مكالمة بيني وبينك يا أستاذ محمد ممكن أن أوصل لك المعلومة الدقيقة في دقيقتين أفضل من أن أمضي 6 دقائق في المكالمة حتى توفر حتى على جيبك
أكيد
وتوفر وقتك ووقت الآخرين. بعض الناس يدخل البيت يكون عنده كم كبير من المكالمة مأجلها حتى يدخل البيت. طيب حق يا أخي زوجتك، هؤلاء أولى بفن التعامل من أن تتعامل مع الآخرين. تجد تارك الردود وهو مع زملائه في الاستراحة ولا غيرها حتى إذا عاد إلى البيت بدأ يرد على المكالمات والرسائل وغير ذلك. طيب وحق هؤلاء، فينبغي التقليل من هذا، جزء من فن التعامل المهم، ليس ثانوي، هذا أصلي، هذا واجب أكبر. الاحترام اللفظي، الاحترام اللفظي مطلب. لك أن تدخل الآن وسائل أو التواصل الاجتماعي الموجودة لترى كم كبير من الألفاظ النابية في التعامل مع الآخرين، لأنه عالم افتراضي مثل ما قالت الأستاذة لما، عالم مجهول. أنا فتى الأحلام، أنا بريق الشمس، مدري إيش من الأسماء التي أغطي بها وجهي الحقيقي. فبالتالي إذا كنت أنا مخفي ألفاظي سيئة، تعامل أقدر بلا قيود. الكبير بلا قيود، هذا هو الخطأ، لأن النشأ لم يربى مع الأسف، أو هذا النوع من النشأ لم يربى على فن التعامل الحقيقي مع الآخرين. أحيانا أنت بحاجة من خلالها أيضا إلى الصلة والبر، وجزء مهم من فنون التعامل هو الصلة والبر.
ممتاز
يا أخي، سافرت حتى لو أنك في أقصى الدنيا، لا يمر بك يوم إلا اتصلت بوالديك وزوجتك وأبنائك. هذا هو فن من فنون التعامل مع الآخرين من خلال هذه التقنية الحديثة. أذكر مرة نحن سافرنا سفرة طويلة، واحد من ما شاء الله من الزملاء الكرام كل يوم صباحا يتصل، فأقول له ماذا تعمل أنت كل يوم صباحا في هذا الوقت؟ قال أولادي ما يقومون للمدرسة لازم أنا أوقظهم بالهاتف، أوقظهم وتأخذ المرأة السماعة أبوك ويكلمهم واحد واحد.
يا سلام،
أعجبني الحقيقة. لكني لاحظت شيئا خلال هذه الرحلة، أنه في أظنها 14 يوم اتصل إلا مرة واحدة بوالدي. أحزنت، قلت هذا هو الخلل، هذا خلل، هذا خلل في الترتيب. هؤلاء ثانويين بالنسبة لوالديك، الأصل هو الوالد والوالدة، وهؤلاء ثانويين. يعني إذا جئنا نرتب تجعل رقم واحد الوالد والوالدة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن فنون التعامل مع الآخرين أن تبدأ لتؤسس فن التعامل مع والديك، فن البر، ولعلها تكون حلقة مستقلة بإذن الله. وفن البر، فن بر الوالدين، كيف يمكن أن تبر بهؤلاء الوالدين؟ هذا فن ينبغي أن نقف معه. التواصل البعيد أيضا عن طريق وسائل الإعلام، هذه لك زملاء، لك أصدقاء لا قد لا تستطيع أن تتواصل معهم، يمضي 10 و15 سنة ما رأيتهم. التواصل عبر هذه الوسائل مطلب مهم لتحقيق فن التواصل مع الآخرين. أذكر أنا تعرفت على بعض زملاء في زيارات يعني في جنوب، في القارة الأمريكية الجنوبية، في البرازيل والأرجنتين والباراغواي، منذ أكثر من 10 سنوات رأيتهم مرة، إلى الآن والتواصل بيني وبينهم
سبحان الله
عن طريق الإنترنت، عن طريق الفيسبوك، عن طريق تويتر، إلى غيرها من مواقع التواصل التي تبني علاقة وحب فيما بينك، وتعرف أخبارهم ويعرفون أخبارك، يتابعونك إلى غير ذلك. الحقيقة هذه النقطة مهمة، يمكن أطلنا فيها مع الدكتور ومع
ممتاز جدا، بالعكس
لكنها الآن هي حياتنا.
هي نعم نعم صحيح، وكما ذكرنا يعني قبل قليل أن هناك الكثير من الشخصيات حتى البارزة يحرصون على مثل هذا التواصل، وربما هي يعني التي ذكرتها قبل نماذج جميلة في الرقي في هذا التواصل وهذا التعامل مع الآخرين. نود حقيقة دكتور أيضا أن نعرج على مسألة القواعد في التعامل ولو بشكل نوعا ما سريع بحيث نستطيع أن نستكمل المحاور الأخرى.
ماشي، احنا عندنا سلمك الله حوالي 40 قاعدة، اخترت منها 8.
جميل، يعني أنا لما سمعت 40 قاعدة خفت.
لا لا،
اختصرت منها 8، فهذا
يعني أنا حرصت أن تكون هذه 8 قواعد تجمع 40 أو 50 قاعدة التي تحدث عنها أهل هذا الفن في الكتب التي ذكرتها في الحلقتين الماضيتين.
جميل،
ومجموعة من الكتب التي أشارت إلى فنون التعامل مع الآخرين، يمكن نشير إلى بعضها
لا
يعني إن كنت أذنت لنا أنت صاحب الشأن. نعم، الحلقات القادمة.
القاعدة الأولى
تقول قدر من حولك يقدرونك. من أهم القواعد في السلوك الإنساني كما يقول الدكتور جون ديوي، يقول إن الرغبة في الأهمية هي أعمق حافز في الطبيعة الإنسانية. هذا رغبة في الطبيعة الإنسانية أن يشعر بأهميته كيانه، ولذلك جاء الإسلام بأعظم حق من حقوق الإنسانية هو حق التفضيل والكرامة. هذا حق مكفول لمن؟
نعم.
للجنس البشري، ما له دخل دين ولا عرق، وإنما للجنس البشري. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، وحملناهم في البر والبحر. لماذا؟ لأن هذا وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، هذا التكريم والتفضيل للجنس البشري.
ممتاز.
فإذا أردت أول باب من أبواب فن التعامل مع الآخرين هو فن التقدير، إعطاءه يا أخي حقه، حقه البشري أن يقدر أن يحترم. وكم من النصوص الشرعية التي جاءت باحترام الإنسان ذاته، احترام الإنسان ذاته وتقديره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بعض الصحابة رضي الله عنه ربما يهين خادمه فيغضب صلى الله عليه وسلم ويقول اعلم لله أقدر عليك منك على هذا، حتى لو كان خادم، حتى لو كان خادم ينبغي أن تقدره. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا كلفتمهم فأعينوهم. تخيل أنك تطلب من خادم عندك احمل هذا، يقولك من باب التكريم له أن تساعده في الحمل. هذا التقدير إذا وجد له أثر كبير يا أخي في التعامل مع الآخرين. أصعب شيء على الإنسان أن يشعر بالتهميش وعدم الأهمية، ولذا فمن لم يشعر الآخرين بأهميتهم من الصعب أن يصل إلى قلوبهم. ما يمكن تصل إلى قلوبهم. أنت الآن هدمت أول وأهم وأعظم قاعدة في فنون التعامل مع الآخرين، وهي أن تشعره بقيمته بكيانه أنه موجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر كل أحد بوجوده، كل أحد يقابله يشعر أنه موجود. ولهذا شوف العجب العجاب في تعامله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص رضي الله عنه لا يصنف على أنه من أوائل الصحابة، لا، لكن هو كان يشعر في داخل نفسه أنه أول وأحسن وأفضل واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعره بهذا،
فذهب يسأل الرسول.
ذهب يا سلام عليك، يقول أصلا أنا عند نفسي أهم واحد في الصحابة هو أنا، أهم واحد بلا منازع، السبب هذه القيمة. فيقول جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت لا 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 أسأل عن النساء أسأل، وإنما من الرجال. قال أبوها، أكيد أنا في المرتبة الثانية. قلت ثم من يا رسول الله؟ قال عمر. يقول فوقفت خفت أنه ما يعدني إلا بعد 200 ولا 300. الحقيقة هذا السؤال، دافع السؤال ليس مجرد ما نسميه الفضول، لكنه شعور نفسي. شعر عمرو عنده أهمية خاصة، كل ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم يشعره بأهميته وقدره وقيمته. هذا الإشعار جعل عمرو بن العاص يعتقد أنه رقم واحد. هل يستطيع الواحد منا أن يشعر كل شخص يقابله أنه رقم واحد ولا صعب؟
والله أنا أعتقد أن لا مش صعب، يمكن في بعض الشخصيات يمتلكون مثل هذا الحس. يعني أذكر أحد المدراء سبحان الله في هنا الدوائر، كلما سلم على شخصية معينة ربما بادر إليه بإحساسه بنوع
وبقدر
جدا، حتى يعني لدرجة هل هذا الشخص يبالغ في مسألة. أنا حتى في بعض الأحيان عندما يسلف قلت يا جماعة هذا الرجال يبالغ يعني هاي الدرجة أنا مهم ولا شو السالفة؟
شفت كيف أشعرك؟
وكذلك عندما يخاطب الآخر بهذه الطريقة، نعم، ويشعر بأهمية، فأقول هل بالفعل، مع أنها كانت يعني حتى السالفة أو الموضوع اللي يتحدث عنه ذلك الشخص مش بذاك الموضوع الكبير ويبدي ذلك الاهتمام، فأقول هل هو حقيقة يشعر بتشويق هذه القصة أو الحكاية؟ لا أدري. وبالفعل ربما هذا فن يستطيع به أن يكسب الآخرين. هذا صحيح. الشخص
هو فن، وشوف كيف أثر فيك وجعلك تتساءل، وثق أن الآخرين أيضا سيتساءلون ذات السؤال. إشعار الآخرين بأهميتهم يا أخي يكون عن طريق التأكيد على أهمية عملهم، أهمية تفكيرهم، أهمية رأيهم، أهمية حكمتهم. أبناؤنا في بيوتنا مهمشون. لو كل أب استطاع أن يشعر كل ابن في البيت أنه مهم وله قيمة وله أثر، تخيل فن التعامل في البيت كيف سيكون. بينما الحقيقة هناك تهميش لبعض الأدوار. حتى في النقاش عندما تلتفت إلى شخص وتشعره بأهميته ولو كان رأيه مهمش، والله لها أثر. أنا بذكر لك قصة، ما دمت ذكرت هذه القصة كيف أثرت فيه. أنا شاب صغير، يعني أظني كنت في المرحلة أواخر المتوسط أوائل الثانوي ما أتذكر الآن، وكان في مجلس مليء يعني الكبار وبالذات القيادات الفكرية الكبرى، واحد من أشهر المشايخ كانوا يتناقشون في قضية أصلا أنا ما أفهم وش هي، يمكن ما أعرف أنطقها، فأنا يمين يسار يمين يعني أتابع النقاش. فكان هذا الشيخ أو الأستاذ الداعية الكبير بسط الموضوع في بعض النقاش، ثم قال شو رأيكم نأخذ رأي فهد، شو رأيك فهد في هذا الموضوع؟ يا الله كدت أطير، كدت أطير، مع أنني أقول لك ما كنت أفهم ما هو الموضوع، لكن بسط لي، بس أعطاني نقطة أنا سأشارك فيها، قلت رأيي، إلى الآن وأثرها في نفسي. جميل. لأنه أشعرني بأهميتي داخل هذا النقاش. أعظم فن أن تشعر الآخرين بقيمتهم بتقديرهم. ألفاظ، اللفظ مهم، تشعر بوجود، هذا مهم. لما تقول والله حضورك مهم، لا تتركنا، سنسعد بك، هذه الألفاظ تشعر الآخرين بأهميتهم. دوروثي ديكسون هذا تحدث عن رجل، هذا كاتب مقال أظنه في النيويورك تايمز أو في غيره ما يحضرني الآن، لكنه أشار في كتابه لمجموعة من القصص، من ضمنها يقول هذا شخص قبض عليه سجن طبعا في الولايات المتحدة، تزوج أكثر من 230 امرأة،
والخيبة
نصاب من الدرجة
ما شاء الله،
نصاب من الدرجة الأولى، لكنه ذكي. يقول كان في التحقيق قالوا لك كيف استطعت أن تقنع أكثر من 230 امرأة وبعضهن يمكن يجمع 60-70 دون أن تشعر ولا واحدة منهن بأنه؟ قال أخذت قلوبهن ومرحت بأموالهن، كل واحدة يشعرها بأهميتها، يجي لها ما في الدنيا إلا أنت، أجمل واحدة أنت، أنت قلبي، أنت روحي، أنت مدري إيش. كان عنده مقدرة عالية جدا في العبث بهن وإشعارهن بقيمتهن، حتى جمع هذا الكم من النساء وأخذ أموالهن. يا أخي إشعار الناس بقيمتهم ترى لها أثر كبير،
200 وشيء،
200 وزيادة. الاهتمام بإشعار الشعوب بقيمتها وعدم احتقارها أيضا هذا مهم. أنا أذكر أني ركبت مع سائق تاكسي في إحدى الدول العربية، فقال لي أنت من أي بلد؟ قلت له من مكان الفلاني. قال أنا ما أحب البلد الفلاني. ليش؟ قال يحتقروننا، يا ما إذا ركجت طائرة البلد الفلاني وركبوا معانا يشعرون أننا شعب مهمش وما لنا قيمة، وأول ما يركب يتهكم بي وبشعبي. تخيل شعب كامل تحتقره. أثرت يا أخي في هذا الرجل أن تشعر الناس بقيمتهم، من أنت حتى تحتقر شعب أو تحتقر أفراد أو تحتقر جماعات؟ أشعر الناس بقيمتهم والاهتمام بهم، لأن هذا جزء من فن التواصل.
ممتاز.
إظهار الاهتمام الحقيقي بذات الشخص من حيث النداء، وهذا موجود حتى في شريعتنا، اهتم به يا أخي، ناده بأحب الأسماء إليه، اسمه عنوان له، اسمه عنوان له. الآن شوف نداءاتنا لبعض العمالة كيف فيها احتقار وازدراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس بأحب أسماء إليهم، بل غير صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء القبيحة كله من أجل التأثير في نفوس أصحابها. يا إخوان الآباء والأمهات تقول اتقوا الله في أسماء أبنائكم، اتقوا الله في أسماء أبنائكم، لها أثار في علاقتهم بالآخرين. يا أخي أنا ما ذنبي إذا كان اسم جدي سيء وجاني أبوي سماني على اسم جدي، اسم سيء. عندي الآن بعض الطلاب في الجامعة أسماءهم سيئة جدا ومؤثر، لما أجي في التحضير فلان الفلاني أتعمد أترك اسمه. أنت بتسم أكيد مرك في مواقف يعني.
أذكر سالفة يعني
والله أتعمد أترك اسمه وأذهب إلى اسم العائلة، فأجلس أنا وياه يقول يعني أبوي أنا سماني على جدي، اسم جدي سيء.
الدكتور في الجامعة يقول فلان بن فلان يسكت، فيقول فالطالب يقول هي 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 الكلمة هي يذكر لي.
طيب ما ذنب هذا المسكين الذي يدخل الآن في القرن 20 ولا 21 وقد سميته اسما قبيحا لأن جده اسمه قبيح؟ يا ناس اتقوا الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء السيئة لأن لها أثر، وهذا جزء من فن التعامل مع الآخرين. أيضا بعض الشعوب تختلف في نداءاتها، بعض الشعوب تنادي بالكنية، بعض الشعوب تنادي بالاسم المجرد، بعض الشعوب بالاسم النهائي. منادات الكبار يا أخي، الشيبان الآن نشوف بعض شبابنا يجي للشايب يسلم عليه كأنه يسلم على زميله، ويناديه كأنه ينادي أخوه الصغير، وهذا خطأ. علموا أبناءكم فن التعامل مع الكبار وإعطائهم قيمتهم وقدرهم. الكبير والد، يا عم، يا أبو فلان، تقبيل رأسه، احترامه، هذا جزء من فن التعامل. أيضا من إشعار الآخرين بقيمتهم إظهار الحب للآخرين. أنت لا تريد منهم شيئا، أنت لا تريد منهم شيئا، وإنما لابد أن تظهر احترامك من خلال اللفظ.
ممتاز.
إبراهيم عليه السلام حتى في دعوته لأبيه وهو مشرك، لاحظ اللفظ في 6 آيات في سورة مريم، الله على هذا اللفظ الرائع: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، يا أبتي. يا أخي استخدام اللفظ إشعار الآخر بقيمته، هذا أمر مهم. كيف نريد أن نتعامل مع الآخرين ونحن لا نشعر الآخر بقيمته ولا بأهميته في اللفظ؟ لتثبت لنفسك أن هذا الجزء وهو إشعار الآخرين بقيمتهم مفقود عند بعض الناس، انظر للغطاء الوهمي وهو البيئة المفترضة في مواقع التواصل وغيرها.
ممتاز.
تظهر الشخصية الحقيقية في الإهانة والإساءة الآخرين. مؤمن آل فرعون: يا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. يا أخوانا نقول حتى الدعاة لن تفلحوا أيها الدعاة وأنتم تتحدثون مع الناس ما لم تملكوا هذا الشعور، وهو شعور قيمتهم وأنك تريد الخير لهم. حتى في إنكار المنكر،
نعم،
الإسلام جاء: يا أخي إذا رأيت الإنسان على خطأ أشعره بقيمته حتى لو وقع في خطأ. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبت ذنبا، قبل امرأة، فيشعرها النبي صلى الله عليه وسلم بقيمة. لما انتهت الصلاة قال: أين السائل؟ تعال صليت معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات.
يا سلام.
يا أخي أشعره بقيمته حتى لو أخطأ. إشعاره بكيانه بوجوده جزء مهم من فن التعامل مع الآخرين. بل وهذا الأدهى، أختم بها النقطة وأسمع تعليقك، الأدهى إذا كنت معارض ومخالف له أن تشعره بقيمته. يأتيه ملك الجبال يقول: مرني أطبق عليهم الأخشبان اللي طردوك وأهنوك ورموك وأسالوا الدم منك وطردوك من بيئتك. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون
الله.
أشعر الناس بهذه القيمة.
جميل. إذن دكتور، يعني ونحن في هذه القواعد والقاعدة التي تحدثنا عنها قبل قليل،
اللي يقدر من حولك،
يقدرونك. أنا أعتقد ربما مثل ما ذكرنا بعض الأمثلة على تلك الشخصية التي يعني ربما أعرفها، وذلك الشخص الذي ربما يعني أثر في نفسك منذ الصغر، بالتالي يجب أن نكون مثل هذه النماذج في 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 حياتنا بكي نؤثر في الأخي في من حولنا.
يا أخي التقدير حتى الأطفال، شوف في حديث: ما يا أبا عمير ما فعل النغير. طفل صغير كان يملك طائرا اسمه النغير، ولما مات جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، لأن هذا الطفل أن أكبر مصيبة مرت عليه في التاريخ أنه مات هالطائر بالنسبة له. هذا اهتمامات الطفل يا أخي، هو ما يدري على الحروب ولا على القضايا، أكبر قضية عنده موت هذا الطائر. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تخيل هذا الاهتمام والتقدير لشخصه بقي معه طيلة حياته، طيل حياته. أنا أسأل السؤال الآتي: أيتها الأم، أيها الأب في البيت، أريد فقط منك، ونحن اتفقنا على أن أول وأهم وأعظم ما نبني بفنون التعامل مع الآخرين يا أخي نكون في بيوتنا، بالله عليك هل أنت تقدر وتشعر أبنائك بقيمتهم؟ أيها الزوج، هل أنت تشعر زوجتك بقيمتها؟ أم هي متاع عندك في هذا البيت؟ هل فعلا الزوج يشعرها بقيمتها؟ يا أخي أشعرها أنها هي الكل في الكل، أنها جزء لا يتجزأ من حياتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر نساءه بهذا.
اللهم صل وسلم عليه.
يا أخي كان عليه الصلاة والسلام لا يسافر إلا ومعه واحدة منهن، يقرع بينهن صلى الله عليه وسلم. هل هو فقط للمتعة؟ لا، لها قيمة، هي جزء من كيانك، فأشعر هذه المخلوقة بقيمتها. هذا يا أخي أعظم فن للتعامل. إحنا مشكلتنا الآن الذي نقع فيها في مجتمعاتنا وبالذات في الخلافات الأسرية أن الزوج لا يشعر الزوجة بقيمتها، لا يشعرها بقيمتها، فضلا عن أن يشعر الأبناء ولا البنات بقيمتهم. إذا استمر هذا الوضع في عدم إشعار الآخرين بقيمتهم سيضطرد الأمر، لن يشعر لا زملاء في المكتب ولا الآخرين ولا غيرهم عندما يتعامل معهم، فهم لا قيمة لهم عنده، وإنما هو كيان مستقل والآخرين لا قيمة لهم. أشعر الآخرين، قدر الآخرين ليقدروك.
ممتاز جدا. إذن نصل بهذا الحديث إلى نهاية حلقتنا هذه. دكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك على هذه الرحلة الشيقة والرائعة حقيقة في فن التعامل مع الآخرين. على أمل مستمعين الكرام أن نلتقيكم في حلقات قادمة مع برنامجكم فنون الحياة، وبكل تأكيد هناك فن جديد سنتطرق إليه في الحلقة القادمة. تابعونا إن شاء الله في الجمعة القادمة ومع فنون الحياة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، وتحيات مخرج هذا البرنامج حسن الظفيري. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.